بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس السابق في باب جديد، قال النووي عليه رحمة الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وأخذنا الآيات المتعلقة بالباب، وأخذنا الحديث الأول. قال رحمه الله: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة هلة في شهرين. هكذا عندكم؟ وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. هذا الحديث فيه حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أهل بيته من خشونة العيش والقليل من المأكول والمشروب. قال ابن بطال: قال المهلب: فيه الحض على التهادي والمتاحفة ولو باليسير، يعني إتحاف الشخص جاره بأن يهديه شيء ولو باليسير، لما فيه من استجلاب المودة وإذهاب الشحناء واصطفاء الجيرة، ولما فيه من التعاون على أمر العيشة المقيمة للأرماق. وأيضا فإن الهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل على المودة وأسقط للمؤونة وأسهل على المهدي لاطراح التكلف. قال: وفي حديث عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الزهد في الدنيا والصبر على التقلل وأخذ البلغة من العيش وإيثار الآخرة على الدنيا. قال: لأنه حمد حين خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وأن يكون نبيا عبدا لا أن يكون نبيا ملكا، فهذه سنته وطريقته. وفي هذا من الفقه فضل التقلل والكفاف على التنعم والترفه، وفيه حجة لمن آثر الفقر على الغنى، وفيه أن من السنة مشاركة الواجد المعدم وأن يكون الناس يشتركون فيما بأيديهم بالتفضل من الواجد. يعني هؤلاء الأنصار هذه التي في أيديهم من الإبل أو من الشاة ليست ملكا لهم، إنما هم فقراء، أعطوها منيحة، يعني أعطوها استعارة ليشربوا ألبانها وقت أن يكون فيها لبن، فكانوا يشركون النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم في لبنهم. وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا في أول الأمر، وفيه فضل الزهد وإيثار الواجد للمعدم، والاشتراك فيما في الأيدي، وفيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق. من أين أخذ هذا؟ ها؟ يقول وفيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه تذكيرا بنعمه وليتأسى به غيره. قول عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي. وقال القرطبي: وأحاديث هذا الباب كلها وإن اختلفت ألفاظها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يديم الشبع ولا الترفه في العيش، لا هو ولا من حوته بيوته ولا آله، بل كانوا يأكلون من خشن من المأكول العلق، يعني يتعلق في الحلق من خشونته، ويقتصرون منه على ما يسد الرمق، معرضين عن متاع الدنيا، مؤثرين ما يبقى على ما يفنى. ثم لم يزل كذلك حالهم مع إقبال الدنيا عليهم، يعني استمر حالهم في عدم الترفه بالعيش مع إقبال الدنيا عليهم واجتماعها بحذافيرها لديهم، إلى أن وصلوا إلى ما طلبوا وظفروا بما فيه رغبوا، أي مرضات الله والتنعم في جناته. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عروة ابن من؟ ابن الزبير، ابن أخت عائشة أسماء رضي الله عن الصحابة أجمعين، أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال. عندي في النسخة خطأ، أي نسخة مكتب الإسلامي النسخ الأخيرة فيها خطأ كثيرة في التشكيل خاصة. قال: ثلاثة أهلة في شهرين. كيف هذا؟ ثلاثة أهلة في شهرين، يعني إذا أبصروا الهلال في أول الشهر ثم في أول الشهر الثاني يرون هلال كذلك، فإذا انتهى الشهر الثاني يرون هلال الشهر الثالث، فيكونوا رأوا الهلال ثلاث مرات في شهر. قال ابن حجر: قوله ثلاثة هلة يجوز في ثلاثة الجر والنصب، وعندنا مرفوعة. قوله في شهرين هو باعتبار رؤية الهلال أول الشهر ثم رؤيته ثانيا في أول الشهر الثاني ثم رؤيته ثالثا في أول الشهر الثالث، فالمدة 60 يوما والمرئي ثلاثة أهل. قوله: وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، أي ليس عندهم طعام يطبخونه بالنار. قوله: قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. قال ابن حجر: هو على التغليب، وإلا فالماء لا لون له، ولذلك قالوا الأبيضان اللبن والماء، وإنما أطلقت على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينة، فغالب تمر المدينة ليس أصفر إنما أسود. قوله: إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح. قال ابن حجر: قوله منائح جمع منيحة، وهي كعطية لفظا ومعنى، يعني هي في اللفظ كعطية ومعناها أيضا عطية، وأصلها عطية الناقة أو الشاة، ويقال لا يقال منيحة إلا للناقة وتستعار للشاة، يعني منيحة خاصة في منيحة الإبل، إذا أعطي الإنسان ناقة يشرب لبنها ما دام فيها لبنا تسمى منيحة، وفي الشاة تسميتها بمنيحة استعارة. وهذا فيه ما كان فيه الزمن الأول من التواصل بين الناس والسعي في حاجات بعضهم بعضا. وقال ابن جوزي في المشكل: وأما المنايح فقد تكون هبة للأصل، وقد تكون هبة للمنافع. والمراد ها هنا أنه كانت الأنصار شياه أو إبل يمنحون لبنها. قوله فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيه تهادي جيران الطعام والشراب فيما بينهم. قال فيسقينا ضبطه في نسخة الفتح المشروحة وفي صحيح مسلم فيسقينا هكذا ابن حجر شرحه فيسقينا وهكذا هو في صحيح مسلم. وقال ابن حجر في رواية الإسماعيلي أي عند البخاري في رواية أخرى فيسقينا منه. وفي الحديث جواز إخبار الإنسان عن حاله في بيته إذا كان بذلك موعظة ومصلحة كما تقدم. قالوا عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري مصلية بفتح الميم أي مشوية. هذا الحديث فيه كسابقه ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الجوع وخشونة العيش، فكان يأكل خبز الشعير وكان لا يشبع من ذلك، فخبز الشعير خشن ثم لم يكن يشبع من ذلك. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتشبه به. من أين جاء هذا؟ لما دعوه إلى الشاء المصلية أبى أن يأكل وذكر لهم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تشبه به. وفيه أن من مر على قوم يأكلون فدعي لا تلزمه الإجابة. من مر على قوم يأكلون فقال تفضل فلان فلا تلزمه الإجابة، لا يدخل في الحديث إذا دعيتم فأجب. قال ابن حجر مصلية أي مشوية، والصلاء بالكسر والمد الشي. قوله فدعوه فأبى أن يأكل ليس هذا من ترك إجابة الدعوة، لأنه في الوليمة لا في كل الطعام. وكأن أبا هريرة استحضر حينئذ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه من شدة العيش فزهد في أكل الشاء، ولذلك قال خرج ولم يشبع من خبز الشعير. قال وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. هذا الحديث فيه كسابقه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع وخشونة العيش والتقلل من الدنيا وترك ملاذها. قال أنس رضي الله عنه لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. قال ابن حجر أما الخبز المرقق فقال عياض قوله مرققا أي ملينا محسنا كخبز الحواري وشبهه والترقيق التليين، ولم يكن عندهم مناخل، وقد يكون المرقق الرقيق الموسع الرقيق الموسع. قال وهذا هو المتعارف وبه جزم ابن الأثير قال الرقاق الرقيق مثل طوال وطويل وهو الرغيف الواسع الرقيق. قال وأما الخوان فالمشهور فيه كسر المعجمة يعني كسر الخط، ويجوز ضمها. وفيه لغة ثالثة إخوان بكسر الهمزة وسكون الخاء، والصحيح أنه عجمي معرب، ويجمع على أخوينة في القلة، وخوان مضموم الأول في الكثرة. وقال غيره الخوان المائدة ما لم يكن عليها طعام، وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليها الطعام، وأصلها الطعام نفسه. قال وقوله ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة في لفظ البخاري مصموطة. ما هي الشاة المصموطة؟ قال الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده، هو الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده أو يطبخ. وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري، وهو من فعل المترفين من وجهين: أحدهما المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه، يعني هذا يعمل مع الصغار. قال وثانيهما أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره، والصمت يفسده لأنك تشوي الجلد الذي ليس عليه شعر. قال لكن قد ثبت أنه أكل الكراع، والكراع ما هو؟ ها؟ نعم، من الركبة إلى الظلف. قال وثبت أنه قال أكل الكراع، يقول وهو لا يؤكل إلا مصموطا، وهذا لا يرد على أنس في نفي رواية الشاة المصموطة، هذا لا يمكن إلا هكذا. قال وقد وافقه أبو هريرة على نفي أكل الرقاق، أخرجه ابن ماجه من طريق ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه زار قومه فأتوه برقاق فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه. قال الطيبي قول أنس ما أعلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره نفي العلم، وأراد نفي المعلوم، وهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه. وإنما صح هذا من أنس لطول لزومه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقته له إلى أن مات. يعني أنس هنا يحكي عموم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصح من أنس لطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته في المدينة. وقال قوله وما أكل خبزا مرققا حتى مات، قال ابن بطال تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة. قال وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى، بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا. جاء في رواية عند البخاري عن قتادة عن أنس قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. سكرجة وتضبط سكرجة هي صحاف صغار يؤكل فيها. قال ابن حجر قال شيخنا في شرح الترمذي تركه الأكل في السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذ ذاك، أو استصغارا لها لأن عادتهم الاجتماع على الأكل، أو لأنها كما تقدم كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم، ولم يكونوا غالبا يعني يضعون فيها الخل مخللات ونحو ذلك. يقول ولم يكونوا غالبا يشبعون، فلم يكن لهم حاجة بالهضم. قوله يأكلون كذا عدل عن الواحد إلى الجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده، بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله عليه الصلاة والسلام. قالوا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. قال: الدقل تمر رديء فيه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الجوع وخشونة العيش. قال ابن الجوزي: الدقل رديء التمر، وهذه صفة لما كانوا فيه من ضيق العيش. وقال ابن الأثير: الدقل هو رديء التمر ويابسه، وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثورا، كما قال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، أي في تلاوة القرآن. جاء في رواية عند مسلم عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني يقول لأصحابه: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. يعني ينكر على أصحابه حالهم أنهم أليسوا في طعام وشراب كثير، وقد رأيت نبيكم هكذا حاله، وأنتم الآن لا ترضون دون ألوان التمر والزبد. وفيه عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. يعني النعمان خطب الناس فقال في خطبته وذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، وأنه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يظل اليوم يلتوي، أي يتعصر ببطنه من شدة الجوع. وهذا فيه أن من هدي الصحابة رضي الله عنهم تذكير الناس عند انبساط الدنيا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع وخشونة العيش، ليقتدوا به ولا ينغمسوا في الدنيا. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه، رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحواري، وهو الدرمك يعني دقيق الحواري. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنى من تحت ثم نون، أي بللناه وعجلناه. هذا الحديث كسابقه أيضا فيه ذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من خشونة العيش وترك الملذات. جاء في رواية عند البخاري عن أبي حازم أنه سأل سهلا: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال: لا. فقلت: فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه. هنا يقول سهل بن سعد: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. قال ابن حجر: قوله النقي أي خبز الدقيق الحواري، وهو النظيف الأبيض، يعني لم يكونوا يرون خبزا نظيفا أبيضا لينا واسعا. قوله فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال العيني قوله مناخل جمع موخل. قال الكرماني هو الغربال. شو رأيكم؟ قلت المنخل غير الغربال، لأن الغربال أو الغربال يغربل به القمح والشعير ونحوهما، والمنخل ما ينخل به الدقيق، وهو أحد ما جاء من الأدوات على مفعل بضم الميم، كما قال ابن حجر والمنخل من الأدوات التي جاءت بضم أولها منخل. قوله قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، فيه ترك أدوات الترفه. فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ لأن الشعير فيه خشونة، وإذا لم ينخل يؤذي. قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار. قال عيني المراد أنهم كانوا إذا طحنوا الشعير يأخذون دقيقه وينفخونه فيطير منه القشور. وبوب البخاري على الحديث باب النفخ في الشعير. البخاري بوب على هذا الحديث بابا، قال باب النفخ في الشعير. قال ابن حجر كأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ، يعني لو كان في الرز قمل ثم نفخت عليه هذا لا بأس، إنما النهي في النفخ في الطعام لما هو مطبوخ أو ما يشرب. قال وما بقي ثريناه. قال ابن الجوزي قوله ما بقي ثريناه أي بللناه في الماء، وأصله من الثرى وهو التراب الندي أي الذي فيه رطوبة. قال وما بقي أكلنا، وما بقي ثرينا. هنا في الحديث في تكملة فأكلنا، هذه رواية البخاري فأكلنا، وما بقي ثريناه فأكلنا. قال ابن حجر يحتمل أن يريد أكلوه بغير عجن ولا خبز، ويحتمل أنه أشار بذلك إلى عجنه بعد البن وخبزه ثم أكله، هذا يحتمل. وما بقي ثريناه أي بللناه بالماء فأكلنا. هل يأكلونه بعد تبليله بالماء أو بعد تبليله وعجنه وطبخه؟ قال يحتمل هذا ويحتمل هذا. جاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح عن أم أيمن وهي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام أنها غربلت دقيقا، أنها غربلت دقيقا، وهذا فيه دلالة على أن المنخل يسمى غربالا كذلك. فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا. أنس ماذا يقول؟ ما أكل نقيا قط، صحيح؟ قال أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال ما هذا؟ قال طعام نصنعه بأرضنا. أين أرضها؟ ها؟ حبشة. أم أيمن حبشية، بركة بنت ثعلبة حبشية. قال الطعام نصنعه بأرضنا فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا. قال رديه فيه ثم احجنيه. رديه يعني ما غربلتيه، رديه في الخبز هذا ثم اطحنيه ثم احجنيه من جديد ثم خبزيه. وكثير من السلف كان على هذا أيضا. ففي السير في ترجمة محمد بن أسلم قال عنه الذهبي الإمام الحافظ الرباني شيخ الإسلام أبو الحسن الكندي مولاهم الخراساني الطوسي، قال مولده في حدود 80 و100. قال محمد بن القاسم كان يقول لي اشتر لي شعيرا أسود، يعني أرض أنواع الشعير، فإنه يصير للكنيف، ولا تشتري لي إلا ما يكفيني يوما بيوم. قال واشتريت له مرة شعيرا أبيض ونقيته وطحنته فرآه فتغير لونه، ثم قال خذ هذا الطعام واشتر لي كل يوم بقطعة شعيرا رديا، واشتر لي رحا فجئني به حتى أطحن بيدي وأكله. قال وولد له ولد فدفع إلي دراهم وقال اشتر كبشين عظيمين وغالبيهما، يعني إنسان ما يخرجه لله من السنة أن لا يستكثر ثمنه. قال إذا كان عنده، قال اشتر كبشين عظيمين وغالبيهما واشتري بعشرة دقيقا واخبزه. قال ففعلت ونخلته، فأعطاني 10 أخرى وقال اشتري به دقيقا ولا تنخله، ثم قال إن العقيق سنة ونخل الدقيق بدعة ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة، يعني هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من شدة ورعه رحمه الله وشدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث ترك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في طول حياته. وإلا فنخل الدقيق ما حكمه؟ ها؟ جائز بالإجماع، وإلا كنا نأثمه، ما نأكل دقيقا إلا منخول، ولو فتشت عن دقيق غير منخول قد تطلب المستحيل، حتى خبز الشعير والبر كله منخول أيضا، لأنه لو كان بدون بنخالته ما استصغته. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. قالت ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعفق فيه بصر وتمر ورطب، فقال كلوا، وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العفق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله هذا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه رضي الله عنهم من التقلل من الدنيا وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش، لأنه اشتد به الجوع حتى خرج من بيته من شدته، وهكذا حال صاحبيه معه. قال النووي رحمه الله هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، الشك من الراوي، والظاهر أنه ليل أم نهار؟
أحسن،
يستقي الماء لأهله بالنهر. قال: فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما أخرجكما من بيوتكما؟ قال النووي رحمه الله: قوله بيوتكما هو بضم الباء وكسرها، لغتان قرئ بهما في السبع. شو يعني في السبع؟ القراءة السبع القرآنية بالكسر صحت سبعية، وبالضم فبيوتكما وبيوتكما. قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فيه إشارة إلى أن هذا الوقت ليس وقت خروج من البيت، ولعله كان في وقت الظهيرة، فالأرجل تخف عند الظهر. قوله: قال الجوع يا رسول الله، قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قال النووي رحمه الله: معناه أنهما لما كان عليه، أو لما كان عليه من مراقبة الله تعالى ولزوم طاعته والاشتغال به، فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجهما ويقلقهما ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة، يعني هم مشتغلون بالعبادة. ومن السنة أن الإنسان إذا طرى على عبادته شيء يقلقه ويزعجه أن يقضي هذا الشيء حتى يتفرغ قلبه لربه، كما قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل في صلاته أن يقبل عليها بعد أن يقضي حاجته. فإذا كان ذهنه منشغل فلا يشرع له أن يستمر قبل أن يذهب ما أصابه من انشغاله. يقول: وهذا من أكمل الطاعات وأبلغ أنواع المراقبات، وقد نهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين وبحضرة طعام تتوق النفس إليه وفي ثوب لو أعلام بحضرة المتحدثين وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قال فيه جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه، يعني الرسول يذكر حاله، قال: ليس على سبيل التشكي وعدم الرضا، بل للتسلية والتصبر، كفعله عليه الصلاة والسلام هنا. قال: والالتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض، فهذا كله ليس بمذموم، إنما يذم ما كان تشكيا وتسخطا وتجزعا. قال: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. من أخذ هذا؟ أنا والذي نفسي بيدي أخرجني الذي أخرجكما. قوله: قوما، هنا عندكم بالتثنية ولا قوموا؟ ها؟ التثنية. الظاهر من شرح النووي أن الرواية بالجمع، حيث قال: وقوله صلى الله عليه وسلم قوموا فقاموا، هكذا هو في الأصول بضمير الجمع، بذلك قوما خطأ. إذا كان في أصولهم الصحيح الذي عندهم قوموا فالصحيح هو، قال هكذا هو في الأصول بضمير الجمع وهو جائز بلا خلاف. وقال القرطبي: وقوله قوموا أمر بالقيام لطلب العيش عند الحاجة. قوله فقام معه: فأتى رجلا من الأنصار. هنا قال: وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن التيهان، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم: قال هو أبو الهيثم مالك ابن التيهان، هكذا ضبط قال بفتح المثنى فوق وتشديد المثنى تحت مع كسرها تيها. وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به، يعني صاحبك اللي تثق به لو دخلت بيته وأكلت من طعامه بلا إذنه ما في حرج. قال: وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به، واستتباع جماعة إلى بيته يعني معك. وفيه منقبة لأبي الهيثم إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك، وكفى به شرفا ذلك. قال: فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. قال النووي: كلمتان معروفتان للعرب، ومعناه صادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس بهم. يقول: كلمتان معروفتان مرحبا وأهلا، صادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس بهم. قال: وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه، وإظهار السرور بقدومه وجعله أهلا لذلك. كل هذا وشبهه إكرام للضيف. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. قال النووي: فيه جواز سماع كلام الأجنبية، صحيح، ومراجعتها الكلام للحاجة، وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يكرهه، بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة. يعني لو جاء أخبرته أن الرسول جاء ولم تدخله، نعم، بيغضب عليها. فإذا علمت المرأة علما محققا أنه لا يكره دخوله فتأذن له، قال بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة. وقوله يذهب يستعذب لنا الماء، أن يأتينا بماء عذب وهو الطيب، وفيه جواز استعذابه وتطيبه. وقال القرطبي في المفهم: وفيه دليل على جواز الميل للمستطابات طبعا من الماء وغيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالحلوى فيأكل عليه الصلاة والسلام، وكان يستعذب له الماء، يؤتى له بالماء العذب الطيب. قال: إذ جاء الأنصاري، يعني بينما هم يكلمونها جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. يقول النووي: فيه فوائد، منها استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة، وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة، وفي غير ذلك من الأحوال. قال: وقد جمعت في ذلك قطعة صالحة في كتاب الأذكار، أي له. ومنها استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه وحمد الله تعالى وهو يسمع على حصول هذه النعمة، والثناء على ضيفه، يعني يحمد ربه بصوت عالي مستبشرا بضيفه. قال: والثناء على ضيفه، كيف أثنى عليه؟ قال: ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال: والثناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنة. الحمد لله جاني أحب الناس إليه يثني عليه بالخير. قال: فإن خاف لم يثني عليه في وجهه، وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك ومنعه، وقد جمعتها مع بسط الكلام فيها في كتاب الأذكار. قال: وفيه دليل على كمال فضيلة هذا الأنصاري وبلاغته ومعرفته، لأنه أتى بكلام مختصر بديع في الحسن في هذا الموطن رضي الله عنه وأرضاه. وقال القرطبي: قول صدق ومقال حق، إذ لم تقل الأرض ولا أظلت السماء في ذلك الوقت أفضل من أضيافه، فإنه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وخليفتا أبو بكر وعمر. ولما تحقق الرجل العظيم هذه النعمة قابلها بغاية مقدور الشكر فقال: الحمد لله. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب، فقال: كلوا. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب، قال النووي: العذق هنا بكسر العين، وهي الغصن من النخل يعني العرجون، وإنما أتى بهذا العذق الملون لأن فيه بسر وفيه تمر وفيه رطب، ليكون أطرف وليجمع بين أكل الأنواع، فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا. وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرها، يقول: وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة، لأن الرطب والبسر فاكهة. قال: على الخبز واللحم وغيرهما. وفيه استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، يعني تقدم له شيء الموجود اليسير الآن، تعطي لبن، تعطي تمر، تعطي أشياء، تعطي قهوة، تعطي أشياء، ثم تشتغل بالشيء الذي يتأخر وفيه إكرام أكثر. قال: وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، لا سيما إن غلب على ظني حاجته في الحال إلى الطعام، وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل، وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصراف. وقال قرطبي: إنما قدم لهم هذا العرجون لأنه الذي تيسر له بغير كلفة، لا سيما مع تحقق حاجتهم، ولأن في ألوان من التمر والبسر والرطب، ولأن الابتداء بما يتفكه به من الحلاوة أولى، من حيث إنه أقوى للمعدة لأنه أسرع هضما. طيب، التكلف للضيف ما حكمه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، نهى عن التكلف للضيف. قال النووي: كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف، وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف، وقد يحضر شيئا يعرف الضيف من حاله أنه يشق عليه وأنه يتكلفه له، فيتأذى الضيف لشفقته عليه. وكل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لأن أكمل إكرامه إراحة خاطره وإظهار السرور به. وأما فعل الأنصار وذبحه الشاه فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغناما بل جمالا وأنفق أموالا في ضيافة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما كان مسرورا بذلك مغبوطا فيه، والله أعلم. لذلك إبراهيم لما جاءوا الضياف ماذا قدم؟ عجل. فالتكلف أن تأتي بشيء فوق طاقتك، أما إذا كان عندك وذبحت الذبائح هذا يعد تكلفا. كم بقي؟ ها؟ قال: وأخذ المدية فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، فذبح له. قال القرطبي: والمدية السكين، والحلوب بفتح الحاء الشاه التي تحلب لبنا كثيرا، وإنما نهاه عنها لأن ذبحها تضيع للبنها، مع أن غير ذات اللبن تتنزل منزلتها عند الضيف ويحصل بها المقصود. وقوله: فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. قال: فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. قال القرطبي: دليل على جواز جمع طعامين فأكثر على مائدة. هنا جمع اللحم والبسر والرطب والتمر، قد يكون معه الخبز أيضا، نعم، والشرب كذلك. قال: فلما أن شبعوا ورووا. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على جواز الشبع، صحيح، يقول: فيه دليل على جواز الشبع. قال: وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة، فمحمول على المداومة عليه، لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين. وقال القرطبي: دليل على جواز الشبع من الحلال، وما جاء مما يدل على كراهة الشبع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف إنما ذلك في الشبع المثقل للمعدة، المبطئ بصاحبه عن الصلوات والأذكار، المضر للإنسان بالتخم وغيرها، الذي يفضي بصاحبه إلى البطر والأشر والنوم والكسل، فهذا هو المكروه. وقد يلحق بالمحرم إذا كثرت آفاته وعمت بلياته. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. قال النووي: وأما السؤال عن هذا النعيم، هنا ماذا قال؟ يقول: والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم، لا سؤال توبيخ وتعذيب. هنا اختصر. قال في شرح مسلم: وأما السؤال عن هذا النعيم، فقال القاضي عياض: المراد السؤال عن القيام بحق شكره، السؤال عن القيام بحق شكره، يعني إنسان يسأل عنه ويحاسب عليه هل شكره أم لا. قال: والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها، لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة، والله أعلم. لماذا يقول هذا القول؟ لماذا يقول هذا القول؟ يقول: الذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها، لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة، والله أعلم. لأن الصديق يدخل الجنة من غير حساب. نعم، لا شك. نعم، أبو بكر عمر. نعم، لأن النبي سيما يقول لأبو بكر عمر وهم من أهل الجنة. قال القرطبي: أي سؤال عرض لا سؤال مناقشة، وسؤال إظهار التفضل والمنن لا سؤال يقتضي المعاتة والمحن. قال: والنعيم كل ما يتنعم به أي يستطاع ويتلذذ به. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا استخراجا للشكر على النعم وتعظيما لذلك، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أسرعت، الحديث فيها طول لكن فوائده إن شاء الله تكون نافعة، وهذه الأبواب قريبة بعضها من بعض، فنسرع حتى نصل لأبواب أخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.